بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا أخواني وأخواتي في هذه الليلة وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى من خلال كتابه معالم في طريق طلب العلم. وهذه الوصية التي سنتدارسها في هذه الليلة لعلها من أهم وصايا المؤلف وفقه الله لطلاب العلم في هذا الكتاب على الإطلاق، وذلك لأنه لا قيام لما تقدم من التوجيهات والسعي على تطبيق الوصايا المتقدمة أو لكثير منها إلا بالأخذ بهذه الوصية الأخيرة. ذلك إخواني لأن هذه الوصية تتعلق بجانب مهم من حياة طالب العلم في سيره في طلب العلم وتلقيه له، ألا وهو جانب الثبات على طلب العلم والمداومة والمواظبة على تحصيله وتلقيه. وقد عنون المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الوصية، وهي الوصية 39، بقوله: عدم اليأس من الطلب وعدم القنوط والحذر من الفتور. ويمكن أن نعنون بعنوان أعم وأشمل مما ذكر المؤلف وفقه الله، وهو أسباب الثبات على طلب العلم أو عوامل الثبات على طلب العلم أو الوسائل المعينة على المداومة على طلب العلم. كل هذه العناوين تعد عناوين عامة وشاملة لأسباب عديدة من خلالها يتبين لطالب العلم أن لهذا الباب وهو الثبات على طلب العلم عوامل انسار عليها وأخذ بها وفق بإذن الله تعالى. هذه الوصية إخواني مهمة في حياة طالب العلم، وتأتي أهميتها لكونها ترسم الطريق لطالب العلم. أي طريق؟ طريق الثبات والمداومة على التحصيل وعدم الانقطاع عن العلم وبيان الوسائل المعينة له على ذلك. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فينبغي على طالب علم الصادق في طلبه العلم والجاد في تحصيله أن يعتني بهذه الوصية وأن يجد في فهمها وأن يسعى لمعرفة الأسباب التي تساعده على الاستمرارية في طلب العلم وعدم الانقطاع عنه والوصول إلى هذا المطلب النبيل. قبل بيان وشرح ما ذكره المؤلف وفقه الله أيها الإخوة، أذكر أمرا في نظري أنه في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم، لأنه أصل الثبات على طلب العلم وأساس المداومة عليه. ما هو هذا الشيء؟ إنه توفيق الله تعالى. نعم إخواني، توفيق الله تعالى لطلب العلم، توفيق الله تعالى المرأة لطلب العلم. إذ ما من خير ينال طالب العلم إلا كان بتوفيق من الله تعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلمة عظيمة في كتابه الفوائد في صفحة 41 الطبعة الجديدة عالم الفوائد هي المعتمدة. قال رحمه الله: وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده. وهذه كلمة أيها الإخوة عظيمة من ابن القيم، يبين من خلالها أصل الخير عند العبد وأصل الشر عند العبد، وأن أصله وأساسه هو توفيق الله تعالى يعني الخير، وأن أصل الشر وأساسه هو خذلان الله تبارك وتعالى للعبد، بل إن الخذلان يفعل بصاحبه ما لا يفعله العدو، لأنه والعياذ بالله وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه لا يوفق لخير أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. وأقول صدق ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله هذا، أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده. فإن التوفيق بيد الله ومن عند الله تبارك وتعالى، ولهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فقيام العبد في أموره الصالحة ومساعيه طيبة إنما هو بتوفيق من الله تبارك وتعالى وعون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ يعني ما صفة استعمال الله عز وجل لعبده؟ وهذا الاستعمال من دلائل الخير. قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه. لاحظوا الكلمة العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. والحديث رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. إذا تبين لنا هذا أيها الإخوة، أن أصل الخير إنما هو بتوفيق من الله تبارك وتعالى، فما معنى توفيق الله؟ ما المراد بتوفيق الله تبارك وتعالى للعبد؟ معناه إخواني، أعني معنى توفيق الله للعبد كما قرر بعض أهل العلم، هو الهداية إلى طريق الرشاد، هو الهداية إلى طريق الرشاد وسبيل الصلاح والفلاح، والإعانة على سلوك ذلك الطريق جملة وتفصيلا. هذا هو التوفيق. التوفيق معناه أن يمد الله العبد بعونه، أن يمد الله جل وعلا عبده بعونه، وأن يسدد عبده في شؤونه كلها، وأن ييسر له أموره، وأن يسهل عليه الأسباب إلى تحقيق المطالب التي يسعى إليها في طلب العلم وفي غيره. هذا هو التوفيق أيها الإخوة، وهذا هو معناه عند أهل السنة والجماعة. فالتوفيق إخواني من الله تبارك وتعالى فيه إحسان، التوفيق من الله جل وعلا العبد فيه إنعام، التوفيق من الله تبارك وتعالى العبد فيه إكرام للإنسان، التوفيق من الله تبارك وتعالى العبد فيه تسديد وفيه تأييد وفيه إعانة وفيه حفظ وفيه لطف إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي قد لا تخطر ببال العبد. فالتوفيق أيها الإخوة إرشاد إلى الصواب من أوله إلى آخره. وإذا كان الله جل وعلا قد أحاط العبد بتوفيقه ومنه وكرمه وإحسانه، فلا تسأل بعد ذلك عن الخير الذي يأتي هذا العبد ويتتابع عليه الموفق من وفقه الله تعالى. وهذا يعني إخواني أن الله جل وعلا مع الموفق في أقواله وأعماله وسائر شؤونه. ولهذا قال ابن القيم كلمة عظيمة هنا، قال: وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. أجمعوا على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، المعنى أن الله هو الذي يتولى عبده، وهو الذي سبحانه وتعالى يتولى شؤونه، وهو الذي تبارك وتعالى يدبر أموره فينعم عليه ويكرمه ويلطف به ويحسن إليه ويسهل له أسباب الخير ويحفظه من أسباب الشر ويلهمه الصواب ويعينه على سلوك سبيلها إلى آخر ذلك من معاني التوفيق. طالب العلم أيها الإخوة، لا شك أن سيره في هذا الطريق هو توفيق من الله جل وعلا، وأن أخذه بهذا السبيل هو إرشاد من الله تبارك وتعالى إليه، وإلهام له وإلهام منه سبحانه وتعالى لعبده. طالب العلم إذا استشعر نعمة التوفيق أيها الإخوة، لنا أن نسأل هنا: ما أثر هذا الشعور على طالب العلم؟ إذا استشعر طالب العلم فيما بينه وبين نفسه أن الله تبارك وتعالى قد وفقه لطلب العلم، وأن الله اختاره من بين أناس كثيرين للسير في هذا الطريق، وأن الله تبارك وتعالى قد هيأ له من الخير في تحصيل العلم ما لم يهيأ لغيره، ما الذي يولده هذا الشعور في قلب طالب العلم؟ كيف ينعكس هذا الأمر على تفكيره وعلى عقله وعلى سلوكه وعلى أخلاقه وعلى عبادته؟ طالب العلم أيها الإخوة إذا استشعر هذا الأمر نقول إن ذلك يدفع عنه الغرور الذي قد يدخل في قلبه، والإعجاب بالنفس الذي قد يتسلل إلى نفسه، وهذه فائدة عظيمة تكسر جانبا عظيما من جوانب أمراض القلوب، وهو الكبر والإعجاب بالنفس والرأي. متى ما استشعر طالب العلم أن هذا العلم من الله، وأن هذا العلم عطية ربانية، هل بعد ذلك من سبيل إلى أن يتكبر على غيره أو أن يغتر بهذه النفس التي قد حصلت من علم ما حصلت، أو أن يعجب برأيه؟ لا، لأن هذا من الله تبارك وتعالى، ليس بيده. إن شعور طالب العلم بتوفيق الله له أيها الإخوة يدعوه إلى القيام بحق هذا العلم، وهو العمل بالعلم، وهذا من شكر نعمة العلم. ولهذا قال بعض السلف: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. إذا أحدث الله لك علما يعني أعطاك علما جديدا فأحدث له عبادة، يعني اعمل بعلمك، لا تجعل هذا الخير يقف على مجرد العلم فقط، لا، بل أتبع ذلك بالعمل. وهذا إن فعله العبد فهو دليل على شعوره بتوفيق الله تبارك وتعالى له. إن شعور طالب العلم بتوفيق الله له في طلب العلم يلقي في نفسه أيها الإخوة الشعور بالتقصير، في حق الله عز وجل، والنظر إلى نفسه بعين النقص وبعين الضعف، لا ينظر إليها بعين الكمال أبدا، بل ينظر إلى نفسه دائما بعين التقصير والنقص في حق الله تبارك وتعالى. وهذا إخواني يجره إلى أمر عظيم. ما هو؟ يجره إلى شكر الله تبارك وتعالى، وإلى دوام الاستغفار من ذنوبه وآفاته. وهذا أيها الإخوة مقام عظيم من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى. أيضا هذا الشعور يدعوه ويدفعه إلى الإقبال على عبادة الله عز وجل، وهذا من الأمور المهمة في حق طالب العلم، لأن العبادة تكسر أيها الإخوة الطغيان والعتو الذي قد يدخل في قلب طالب العلم. وهذا أيها الإخوة من الفوائد العظيمة التي يجنيها طالب العلم بشعوره أن ما هو فيه من العلم إنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى. إن شعور طالب العلم بتوفيق الله له والإخوة يدعوه إلى بذل المزيد من الجد في طلب العلم، وإلى الاجتهاد المضاعف في تحصيل المسائل الشرعية والعلم النافع بشتى السبل التي يسرها وهيأها الله تبارك وتعالى في هذا العصر، من حضور إلى المساجد في حلق العلم، من سماع للمسائل الشرعية والدروس العلمية في أثناء قيادته لسيارته مثلا، أو في بيته أو في عمله وغير ذلك. القصد أن استشعار طالب العلم أن هذا توفيق الله، وأن ما هو فيه من خير محض فضل الله عز وجل، يدعوه إلى الاجتهاد أكثر في تحصيل العلم. إن شعور طالب العلم أيها الإخوة واستشعاره نعمة توفيق الله جل وعلا له في طلب العلم يدعوه أو يجعل من طالب العلم يعترف بخطئه فلا يكابر، ويسارع بالرجوع إلى الحق إذا تبين له، لأن المرأة معرض للخطأ، والعلم أيها الإخوة يهذب النفوس، والعلم يؤدب الناس، نعم يؤدبهم ويجعلهم يسيرون على شريعة الله تبارك وتعالى، ويضبط أخلاقهم وسلوكهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم أو فشعور طالب العلم بأن ما هو فيه توفيق الله يدعوه إلى التواضع للحق والرضوخ له، وإلى لين الجانب للخلق، فلا يتعالى ولا يتكبر عليهم. أيضا هذا الشعور أيها الإخوة، يعني شعور طالب العلم بأن ما هو فيه من السير على هذا الخط الطيب المبارك وهو طلب العلم، يجعله يصحح نيته فيما بينه وبين الله عز وجل. وكيف له والعياذ بالله أن يجعل نيته في طلب العلم لغير الله، والله هو الذي عرفه بالعلم، والله هو الذي ألهمه أن يطلب العلم، والله هو الذي هيأ له سبل تحصيل العلم، والله هو الذي أعطاه آلات تحصيل العلم، السمع، البصر، اللسان وغير ذلك. كيف له بعد ذلك أن يصرف قلبه والعياذ بالله لغير الله تبارك وتعالى؟ فشعور طالب العلم بنعمة التوفيق لطلب العلم يدعوه أيها الإخوة إلى تصحيح نيته فيما بينه وبين الله عز وجل، ويدعوه أيضا إلى حضور حلق العلم، وإلى حفظ الوقت فيما ينفع ويفيد، ويدعوه إلى ضبط ما يتعلمه ويدعوه إلى النصح لعباد الله وإلى تزكية نفسه بالعمل الصالح وإلى تأديبها بآداب العلم وإلى التحلي بسلامة الصدر نحو الآخرين وإن كانوا أعلم منه من إخوانه الذين قاربوه في السن أو كانوا أسن منه ولا يحسدهم لأنه يعلم يقينا أن ما هم فيه إنما هو من فضل الله ومنه وكرمه وإحسانه. قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فكما أن ما هو فيه من خير إنما هو من فضل الله عز وجل، كذلك ما هم فيه وعن أولئك هو من فضل الله تبارك وتعالى، فكيف بعد ذلك يحسدهم أو يتغير عليهم؟ خلاصة الأمر إخواني هو ما ذكره ابن القيم في هذا الجانب، أن كل خير فأصله يعني في العبد، كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلان الله تبارك وتعالى لعبده، ولكل أسباب، فللتوفيق أسباب وللخذلان أسباب، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك قرر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أن ما يتنقل فيه المرء من الخيرات واللطائف من الله تبارك وتعالى به ودفع الشرور عنه هو في الحقيقة تربية التوفيق، سماها هكذا تربية التوفيق، التي حقيقتها التوفيق لكل خير والأسمن من كل شر، هذه هي تربية التوفيق. والمربي من؟ المربي هو الله تبارك وتعالى. ولذلك إخواني تجدون طالب العلم الموفق في طلبه والمعان من ربه من عظم شعوره بفضل هذه النعمة التي قد حرمها كثير من الناس، تجدونه مواظبا على الدروس العلمية وحريصا على الاتيان إليها، تجدونه يقظا في أثناء حضوره الدرس، تجدونه حريصا على تدوين ما يمر به من المسائل الشرعية وغيرها، تجدونه سؤولا عما يشكل عليه وما لم يتبين له، تجدونه حريصا أيها الإخوة أيما حرص على أن يكون عاملا بعلمه داعيا إلى ما علمه الله تبارك وتعالى، ناصحا لنفسه وناصحا لعباد الله جل وعلا، حريصا على أن يسعى، حريصا على أن يثبت علمه الذي علمه الله إياه، وذلك بالمذاكرة مع إخوانه وإلى بيانه للناس بالتي هي أحسن. إذا تقرر عندنا هذا إخواني، فهنا قد يقول قائل: ما السبيل إلى تحقيق التوفيق من الله تبارك وتعالى؟ وإن شئت تقول: ما مفتاح التوفيق من الله؟ كيف نستلهم التوفيق من الله تبارك وتعالى؟ بيّن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك الذي هو الفوائد. قال: فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله، يعني التوفيق لا بيد العبد، فمفتاحه يعني مفتاح التوفيق والطريق إليه فمفتاحه الدعاء، هذا واحد، والافتقار يعني إلى الله عز وجل هذا الثاني، وصدق اللجأ الثالث، والرغبة والرهبة إليه يعني إلى الله عز وجل. قال ابن القيم: فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه، إلى أن قال رحمه الله مبينا بقية أسباب ومفاتيح التوفيق. قال: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم، هذه مهمة. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. في آخر الكتاب أيها الإخوة في صفحة 296 عقد قاعدة جليلة، وهي آخر قاعدة في الكتاب، وذكر أيضا هناك بعض الأسباب للتوفيق، وهي قاعدة طويلة أدعو إخواني للنظر فيها والوقوف عندها والتأمل لما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، وليعرض نفسه على ما ذكره هذا العالم الإمام الخبير بأحوال الناس وبأحوال القلوب، فلعل الله جل وعلا أن يجعل للواحد منا إذا وقف على هذا الكلام بابا عظيما من أبواب الخير. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأتي على ما يسر الله تبارك وتعالى من ذكر الأسباب التي ذكرها المؤلف وفقه الله، لكن أردت أن أقدم بهذا السبب لأنه هو الأصل وهو
الأساس. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.